وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. هذه قصة نوح عليه السلام، وقد جاءت في القرآن لأكثر من مرة، وجاءت مفصلة في أكثر من موضع، وفي عرض متشابه في بعض موارده، ومختلف في البعض حسب ما يقتضي المقام، فيبسط في حالة ويوجد في أخرى، والصورة كلها متكاملة بالنظر إلى المجموع. ومن المعلوم أن إرادة مثل هذا القصص هو لتثبيت فؤاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولتسليته، ولبيان طبائع الأمم وأحوالها، وسنن الله عز وجل في الطائعين والعاصين والمستجبين والمخالفين. وهي طبائع لا تكاد تختلف لا في قديم الدهر ولا في حديثه، فالبشر هم البشر، ومن هنا يسهل الاعتبار والنظر والقياس، ويمكن لأولي الأبصار أن يعتبروا، لأن الحالة غير مختلف، ولكن النفوس مع الأسف تصيبها غفلة، والشيطان له سلطان، والنفس الأمارة بالسوء أيضا، والهوى صلى الله السلامة، وكذلك أيضا قضايا الدنيا من المال وجاه ومثل هذه الصوارف، على ما سوف يتبين في هذه السورة، في هذه القصة وفي أمثالها أيضا. فالله عز وجل يقول هنا: كذبت قوم نوح المرسلين. فالله عز وجل يقص على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين وعلى كل من فتح الله عز وجل قلبه ليعتبر ويدكر: كذبت قوم نوح المرسلين. وبدأ بخبر التكذيب، لأن هذا هو موطن التسلية. فإن كنت يا محمد، وكما في أول السورة، لعلك باخع نفسك أن لا يكون مؤمنين، فإن الأمم قبلك قد كذبت أنبياءها، كذبت. ولهذا كل القصص التي بعد هذا تبتدأ بهذه اللفظة، لفظة التكذيب، تسلية لفؤاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتثبيتا له، وكذلك أيضا بيان لأحوال هذه الأمة. كذبت قوم نوح المرسلين. أيضا مما يزيد في التسلية أن الله عز وجل ذكر المرسلين بصيغة الجمع: كذبت قوم نوح المرسلين، ولم يقل كذبت قوم نوح نبيهم أو رسولهم، لأمرين: إما لأن من كذب نبيا فقد كذب الأنبياء كلها، لأن الرسل في أصول دعوتهم واحدة، من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، فالرسل أصولها واحدة، وإنما تختلف في الشرائع وفروع الأحكام. فمن كذب رسولا فقد كذب الرسل كلهم. أو أن المرسلين مراد بهم الجنس وهي جنس يشمل المفرد والجمع. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، فسمه أخا لهم يبدو باعتبارين، باعتبار أخوة النسب فهو منهم وهم قومه، وبينهم لا شك رابطة النسب من حيث أصولهم، قد تكون القريبة والبعيدة، البعيدة الآدمية، ولا شك أن البزر إخوان من هذا الباب، أو حتى قد يكون أقرب من ذلك باعتبار الأجيال. والأخوة أيضا تقتضي كذلك أيضا المناظرة والمساواة والتشابه، لأنك تقول هذا أخو هذا بمعنى شبيهه، حتى في غير بني آدم أن تقول هذه أختها وهذه كذا وكذا بمعنى مشابهة لها وتجتمع معها في عناصر كثيرة من المشابهة، وإلا ليس هناك بينهم أخوة دينية وإنما أخوة نسبية. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقوا. التقوى تكلمنا عنها كثيرا، وكل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم له غيره أفلا تتقون. والغريب أن في هذه القصة في هذه السورة جاءت ثلاث مرات، في قصة نوح جاءت ثلاث مرات، وكذلك في القصة الآتية أيضا في أكثر من مرة، في كل نبي أكثر من مرة. فهنا قال إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، ثم قال فاتقوا الله واطيعوا، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعوا، وما سألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعوا، مما يدل على حقيقة أهمية التقوى وعظم الوصية بها، وعظم ما ينبغي للإنسان أن يتخذه من موقف حينما يوصى بها وحينما يذكر بها. وكذلك ينبغي على المسلم أن يتأمل معناها، لأنه إذا عرف معناها وأدرك حقيقتها استطاع أن يسير على نهجها، ولهذا ينبغي لطلبة العلم خاصة والمربين والموجهين وكل من له نوع من توجيه على أهله على أولاده، معلم مع تلاميذه، أستاذ مع طلابه، مسؤول عن ما تحت يده، أن يعرف هذا، يعرف المعنى ويوصي به ويذكر به، لأنها وصية عظيمة، وصية الله الأولين والآخرين، ويزيد الأمر أهمية إيرادها في مثل هذه قصة الأنبياء في مقام مما حد تذكر أكثر من ثلاث مرات فأكثر. قال لهم أخوهم نوح ألا تتقوا إني لكم رسول أمين. كذلك على نص الأمانة، كل الرسل يذكرون ذلك لأقوامه، وهذه قضية مهمة جدا في النظر في سيرة كل نبي، بمعنى أن الله عز وجل بعث كل نبي في قومه من خيارهم ومن أوساطهم، وهم يعرفون سيرته قبل البعثة، يعرفون سيرة نبيهم قبل أن يبعث، فهم يعرفونه بأمانته، يعرفونه بأخلاقه، يعرفونه بصدقه، يعرفونه بحبه لقومه وحدبه عليه. فهو قال إني لكم رسول أمين، تعرفون أمانتي وتعرفون أنه لم يدعي شيء ولا يبطل شيء، ولهذا قال بعد ذلك وما أسألكم عليه من أجل، فما كان يطلب عرضا من الدنيا. وذلك كل أنبياء الله، كل أنبياء الله مجتمعون في هذه الصفات، في الأمانة والترفع عن أي أغراض دنيوية، وإنما هي دعوة لله خالصة. لماذا؟ لأنهم مصطفون، فالله سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله يصطفي أنبياءه اصطفاء لما يتمتعون به من سالم الخلق ومن عظم التحمل ومن النصح لأقوامه. ولهذا في مقامات أخرى يقول إني لكم ناصح أمين. فالنصح هو الجد والغاية في بذل ما فيه صلاح القوم. إني لكم رسول أمين. والأمانة تقتضي الصدق وتقتضي معرفة السيرة السابق، لا كذب ولا خيانة ولا أي أسلوب أو طريق من الطرق المزهوية، وإنما هو معروف في قومه بنقاء سيرته عليه السلام. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوا. أعاد مرة أخرى الأمر بتقوى الله عز وجل، ولا شك أن التقوى تقتضي التحذير وتقتضي الترهيب من المخالفة. واطيعون، لا شك أن غاية بعثة أي نبي أن يطيعه قومه، والطاعة هي الاستجابة والتصديق بما جاء به والالتزام بما يأمر به والكف عما ينهى عنه. وغاية بعثة الرسل هي أن يعبد الله وحده، اعبدوا الله ما لكم من الله، أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة. فاتقوا الله وأطيعوا. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أيضا هذه كما قلنا كل نبي يبسط هذا الأمر لقومه بأنه لا يسأل أجرا ولا يبتغي من حقوقهم ولا من أموالهم ولا من أشياء شيئا، لا أموال ولا مناصب ولا جاه ولا 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 ينازعهم في ممتلكاتهم ولا يشركهم في أبنائهم ولا في أي شيء، إنما كله حدب وكله نصيحة وكله اجتهاد وبذل في سبيل أن يهتدي قومه. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أيضا يربطهم بالله عز وجل، فأجره على الله سبحانه وتعالى. وكأنه كذلك يبين لهم عظم تعلقه بربه وإيقانه بما عند ربه من عظيم الثواب. فاتقوا الله وأطيعوا مرة أخرى. وكما قلنا غريب تكرار هذه الدعوة أو هذه الوصية بتقوى الله عز وجل والطاعة. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. أيضا هذا مسلك عجيب في مسالك الأمم، لم يجدوا ما يرد به على ما ادعاه عليه السلام. قال أمين ما استطاع أن يقول خائن. قال لا أسألكم على أجرا ما استطاع، قال لا إنك سألت أجرا. فكل ما قاله حقيقة. أحيانا مجرد تكذيب أو ساحر أو مجنون، بس ليس عنده أي دعوة. يقول ساحر، يقول مجنون، وطبعا يقول كذاب، فإنما كان يعرفونه قبل الرسالة لم يكن كذابا، كان أمينا. فمقاومتهم لا تستند إلى شيء، ليس عندهم ما يجرحون به أو يقدحون به شخصية هذا النبي، فهو نقي السيرة والسريرة. ولهذا يجون لمثل هذا، قالوا أنؤمن لك واتبعك أرذلون. وفي الآية الأخرى ما نراك اتبعك إلى الذين هم أراذلنا. يعني ما رأوا عليه عيبا إلا أنه أنت معك، لم يتبعك إلا القوم الأراذل، بمعنى الضعاف والفقراء، وإذا ليسوا أراذل في أخلاقهم، إنما سموهم أراذل باعتبار قلة مالهم وقلة جاههم. نعم ليس لهم جاه وليس لهم أموال. والغريب التأمل لماذا فعلا لا يستجيب للأنبياء إلا هؤلاء في أول أمرهم. وكما قال أبو سفيان حينما ذهب إلى هرقل وسأله من اتبعه، قال من اتبعه إلا ضعفاؤنا. قال وكذلك الأنبياء. لماذا؟ لأن الغريب والله أعلم كما ذكر العلماء رحمه الله أن الفقير والذي ليس له تعلق بجهات الدنيا يكون أكثر تجردا وأكثر انفتاحا على ليس عنده صوارف. صاحب الجاه وصاحب المال عنده صوارف، يخشى أن يذهب جاهه، يخشى أن يتنازل عن دنياه ما هو مستعدين يتنزع عن شهوات مستعدين للزنا، بينما هذا أكثر تجردا وأكثر انفتاحا وأكثر تحري الحق، بينما ذلك عنده شواغل. ولهذا المكذبون هم الملأ المستكبرون، لأن عندهم صوارف وعندهم أشياء يخشون عليها، بمعنى أن عندهم من الهوى ما يصدهم من مشتهيات أنفسهم التي تمنعهم عن الحق، وإلا ليس عندهم حجج أبدا، ما عندهم حجج. ولهذا كل دعواتهم ليس عندهم حجج، ثم يقول كذاب مجنون، أو نقول اتبعك الأراذل. والمراد وكما قلنا ليسوا أراذل في أخلاقهم، إنما أراذل استضعفوهم لقلة مالهم ولقلة جاههم. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون. أيضا هذا نوع من التجرد المحض، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وإن كان يعني فيه يعلم عاقبة المكذبين كما يعلم عاقبة المتقين، وبين هذا والرسل تبين ذلك لأقوامها، عاقبة من يكذب وعاقبة من يستجيب. لكن حينما يقول ولا أدري وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وكذلك حينما يقول مثلا قل ما يزغ من السماء قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هو ليس شكا في أنه ليس على هدى، وإنما نوع من التجرد المحض، بحيث أن الأمر مبسوط لكم تفكروا وتأملوا. ولهذا في نفس السورة صورة سبع حينما قال هنا قل ما يرزقكم من السماوات قل الله، ثم قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، من المقطوع به أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي على هدى، إنما نوع من بسط الأمر. ولهذا قال نفس السورة قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر، ما بصاحبكم من جنة. إذا مثل هذا حينما يقول وما علمي بما كانوا يعملون، بمعنى أنا الأمر ليس في القضية قضية مال ولا جاه ولا مقاييس الدنيا في 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 أن مل أن من ليس عنده مال ولا جهوة أرغل، لا، إنما قضية عمل. أنتم تأملوا واتركوا هذه الصوارف، فالأمر. ولهذا أيضا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان في سورة الجن قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لأنه يعني بمعنى في ضرر وفي رشد، لا في شك الرسول هو الذي يهدي إلى الحق بإذن ربه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن المراد أن تنفتح قلوبكم وتتأملوا وتتفكر، فلو تدركتم وتفكرتم لتبين لكم. ولهذا قال وما علمي بما كانوا يعملون، قد أن تقول أرذلون غير أرذلون، هم أعمالهم والأمر إليهم، الأمر لله عز وجل لربهم. ولهذا قال في نفسه في سورة هود وما أنا بطارد الذين إنهم ملاقو ربهم ولكن ويا قوم ينصروا إن تركتم ولا أقول لكم عنده ولا على أبغاد ولا أقول إني على مغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري عينكم ولا أقول لتزدري عينكم إيش الله أعلم بما في أنفسه، الله أعلم بأنفسه، هذا المقصود الله أعلم بما في أنفسه. فالقضية بمعنى خذوها مجردة وتأملوا بعيدين عن الأهواء وبعيد عن مجرد مقاييسكم فقية الأموال والجاه، إنما انظروا الأعمال، انظروا إلى الأعمال.
قال وما علم بما كان يعملون،
إن حسابهم إلا على ربي لو تشعروا. فأنا يعني لا 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 ما ليه تدفع نفسه، أنا لا أريد استكثار أتباع كان أرذلون أو غير أرذلون، أنا أدعو إلى الحق وأدعو الله عز وجل، وأنا مكلف بهذه الرسالة. آمن من آمن، كفر من كفر، أنا لم وكفر الأتباع أو قد الأتباع ليس هذه مهمتي. ولقد وما أنا بطل الذين آمنوا إنهم لاقوا ربي، وقالوا إن حسابهم إلا على ربي، في أعمالهم في استجابتهم في الله أعلم ما في أنفسهم. فنؤمن التجرد المحض ونوع فعل من بسط، أنا هذه هي رسالتي، وهذا هو والأمر يعني ليس هناك ما يخفى لا في سيرته ولا في سيرتي ولا في بعثتي. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، يعني لو تشعرون وتتأملون وتتفكرون لتبين لكم ذلك. لكن ليس معناها لو أن لو جوابها انحسابهم، لا، يعني لو تشعرون لا أدركتم خطأ ما أنتم عليه، لو تشعرون لا أدركتم خطأ ما أنتم عليه، ولكن صرفكم الهوى والمال والجاه ونحو ذلك. وما أنا بطارد المؤمنين، أيضا هذه سنة من سنن هؤلاء، دائما الملأ المستكبرون يقولون لأنبيائهم أبعد عنك هؤلاء، ولا يمكن أن نجلس مع هؤلاء الضعفاء، وقد قال ذلك حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا قال له ربه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء. فقالوا ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء، كما قال هنا إن حسابهم إلا على ربي. القضية قضية أن يستجيب الناس، ما نوع المستجيبين؟ كبراء، وجهاء، ضعفاء، هذا هدي الله سبحانه وتعالى. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين، هذه المهمة، أنا لست مسؤولا أن أقوم الناس، مهمة الرسالة، ولهذا حصر حصرا إن أنا إلا نذير مبين. والنبي نذير وبشير، ولكنه غلب جانب النذارة لأن في القوم صدودا شديدا. إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، أيضا هذه كذلك سنة عجيبة في 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 في, في هؤلاء، في كثير الأنبياء، بل في كل أتباع الأنبياء المخالفين ليس عندهم حجة. النبي أتى بالحجج وصفحته نقية وحجته ظاهرة، فلما عجزوا ولم يأتوا بما قالوا لئن لم تنتهي لتكونن من المرجومين، مجرد كف عنا ولا رجمناك. حتى قوم شعيب قالوا ولولا رهطك لرجمناك. وكذلك أيضا كما مر معنا في قصة فرعون عندما جادل موسى عليه السلام، وما رب العالمين قرب السماوات إن كنتم قالوا لا تستمعون، فلما جاء قال إنما كان في عقلاء، قالوا أرجو أخاه وإلا قضية طرد وقضية وتكذيب ورجم، لأنهم ليس عندهم حجج. ولهذا قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وكذلك قوم إبراهيم أيضا حينما حاجهم حجم قالوا مجرد من فعل هذا بها إنه من الظالمين، قال حرقوه وانصروا آلهتكم، بس فليس عندهم، فليس لهم نصر بحجة، وإنما نصر بالقوة، إما بقتل وإما بتحريق. وهنا قال رجم الحجارة، وقال لكم رجم من النبذ لكن غالبا بالحجارة.
قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون. نوح الحقيقة كما ذكر الله عز وجل في الآية طالت مدة بعثته، وحتى قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترجعوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأثرت لهم إسرارا. فأطال جدا طال فيهم حتى يئس منهم، ولهذا دعا عليهم. ويبدو أنه هو النبي الوحيد دعا على قومه ربي لا تذر على الأرض إن الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا فجأة كفارا. قال فيه كثيرا 950 عاما 1000 سنة إلى 50 عاما. قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من أمين. لأن فعلا طال، ولهذا أوحى الله إليه في أن يصنع السفينة ويرفع الفلك وكلما مر عليهم ملأ من قوم سخروا منه قال أن تسخروا منا فإن نسخر إلى آخره. فكان يعني هذا هو الفتح، فأمر الله أن يصنع السفينة فحصل ما حصل. فافتح فتح يعني حكم، فافتح يعني فاحكم، والفتح الحاكم، فافتح يعني فاحكم وبين وبين فتح ونجني ومن معي من المؤمنين. طبعا الله قال انه ما امن معه الا قليل. فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون، فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون. طبعا قصه الفلك ايضا طويله جدا وذكرت في سوره هود مبسوطه بسطا طويله كما هو معلوم، وصناعته كذلك ايضا، واشارات فيها في سوره المؤمنون لصناعه الفلك كذلك ايضا، لكنها مبسوطه في قصة هود في سورة هود. فأنجيناه ومعه في الفلك المشحون، مشحون يعني مملوء، ولهذا قال في من كل زوجين فاسلك فيها من كل من زوجين اثنين، فكان مملوءا بما أمر الله عز وجل به أن يملأه من كل جنس، كل زوجين اثنين يعني من كل صنف، كل صنف قال منه اثنين، والزوج في معنى الصنف والنوع. احشر الذين ظلموا أزواجهم يعني وأشكالهم، مو زوج مع زوجاتهم، لا يعني كل جنس مع جنسه وكل نوع، فالمكذب مع المكذب. احشر الذين ظلموا أزواجهم يعني وأشكالهم من الظالمين. ثم أغرقنا بعض الباقين، كما أيضا جاء تفصيل الغرق كذلك في الطوفان أيضا مفصلا في سورة هود. وما من معه إلا قليل فركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري في موج كالجبال. واستوت على الجودي وقيل خير، فكان مفصلا الأمر هناك. ثم أغرقنا بعد البغي إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له عزيز. هذا التذنيب والتختيم هو أيضا نوع من التسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنه بيان للسنن. فعلى الرغم من عظم الآيات وبسطها وطول المكفي مع هذا النبي وطول الدعوة وطول سنين الدعوة مع هذه القضية، ولهذا قال إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين ما آمن إلا قليل وإن ربك له العزيز الرحيم. عزيز في قوته وسلطانه، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، وهو رحيم أيضا حينما لا يعجل المكذبين بالعقوبة وإنما يمهلهم ولا يهملهم سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول رجل حج مرتين على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعلم مما تعلم إلى آخره، لكنه كلما رجع إلى بلده أثرت فيه العادة ثم عصى الله ببعض الكبائر، فهل يقبل حجه من حيث الظاهر الحج صحيح، بمعنى أنه تسقط به الفريضة، أما القبول الله عز وجل فالقبول عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المعاصي خطر، المعاصي خطر، لأن السيئات إذا كثرت تغير الحسنات، إذا تبت يبدل الله سيئاتك حسنات، لكن المعاصي خطرة، المعاصي قد تأتي على 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 العمل وتحبطه أو ترجح سيئاته على حسناته نسأل الله السلامة. لكن من حيث صحة الحج فحج صحيح، بمعنى أنه تسقط به الفريضة ولا يلزم الإعادة، لكن عليه يتقي الله عز وجل وأن يتوب مما وقع فيه من كبائر وصغائر، وإذا تاب تاب الله عليه، والتوبة بابه مفتوح وأمرها واسع، والله عز وجل يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. وإذا سلم العبد من الإصرار وصار كثير الرجوع إلى ربه أواه وكثير الرجوع الله عز وجل هو يرجى له خير. ولهذا قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربه. فعليك أن تتقي الله عز وجل وأن تجتهد وأن تتوب الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها، والندم توبة، وما أصر من استغفر. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.